أهلا بالجميع في هذه الجولة التحليلية العميقة. اليوم أمامنا قصة تقنية تبدو وكأنها قادمة مباشرة من روايات الخيال العلمي، لكنها المثير للاهتمام حدثت بالفعل أمام أعيننا في شهري فبراير ومارس من عام 2026.
صحيح جدا، وما سنقوم به اليوم هو الغوص في تفاصيل هذه القصة التي تمثل تحولا مفصليا.
بالضبط، المصادر التي بين أيدينا اليوم، وتحديدا مقال كلود والعهد الجديد للأمن السيبراني بالذكاء الاصطناعي، ترسم صورة لتحول جذري وغير مسبوق حقا.
ومهمتنا الأساسية في هذا النقاش هي فهم كيف انتقل الذكاء الاصطناعي من مجرد مساعد لطيف يكمل أسطر الشفرات البرمجية للمطورين إلى يعني أفضل أداة لاكتشاف الثغرات في العالم،
وربما حتى استغلالها. وهذا هو الجزء المرعب، ولنبدأ بحقيقة ستجعلنا جميعا نعيد التفكير في كل ما نعرفه عن الحماية الرقمية. لنتخيل نظام ذكاء اصطناعي تمكن في غضون أسبوعين فقط من اكتشاف ثغرات أمنية في متصفح إنترنت عالمي وشهير،
وتفوق في عددها وخطورتها على ما تكتشفه فرق أمنية بشرية كاملة على مدار شهر كامل.
أجل، والمفاجأة الكبرى التي صدمت الخبراء في هذا التقرير، نسبة الأخطاء الإيجابية الكاذبة كانت 0%. صفر، هذا يعني هذا يبدو شبه مستحيل في عالم الأمن السيبراني.
بالفعل، مجرد سماع عبارة صفر أخطاء إيجابية كاذبة في أوساط الأمن السيبراني يكفي لإحداث صدمة حقيقية. نحن نقف فعلا أمام لحظة فاصلة، نقطة لا عودة في العلاقة بين الآلة والأمن الرقمي.
وأنا متحمس جدا لنفكك هذا الأمر معا.
وأنا أيضا مستعدة لذلك. ما نشهده مع نموذج كلود أوبوس 4.6 ليس مجرد تحسين تدريجي أو أداة عمل بسرعة أكبر قليلاً، بل هو تغيير كامل لقواعد اللعبة.
يعني أنه لم يعد مجرد أداة للأتمتة؟
تماماً. لسنوات طويلة كان الذكاء الاصطناعي يقوم بأتمتة المهام البسيطة والمملة، لكن الآن نحن نتحدث عن نظام يمارس تفكيراً تحليلياً معقداً قادراً على ربط الخيوط واستنتاج السيناريوهات.
وهذا أمر كان يعتبر حتى وقت قريب جداً حكراً حصرياً على العقل البشري. هذا يعيد تشكيل مسرح الأمن الرقمي بالكامل.
100%.
طيب، لندخل في صلب الموضوع مباشرة ونستعرض تجربة فايرفوكس التي أحدثت كل هذه الضجة. في فبراير 2026 قررت شركة موزيلا اتخاذ خطوة وصفت البعض بالجنون والبعض الآخر بالعبقرية،
وهي شراكة جريئة جدا مع شركة أنثروبيك.
أجل، قامت موزيلا بفتح الأبواب بالكامل. منحت أداة الذكاء الاصطناعي كلود أوبوس 4.6 صلاحية الوصول المطلقة إلى الشفرة المصدرية الخاصة بمتصفح ضخم مثل فايرفوكس،
وهذا يعني ملايين الأسطر من الشفرات المعقدة.
ملايين الأسطر التي تراكمت عبر سنوات. لم يسبق لشركة كبرى أن سلمت قلب نظامها بهذه الطريقة لنظام ذكاء اصطناعي ليفحصه بحرية تامة.
هذه الخطوة بصراحة تطلبت شجاعة مؤسسية هائلة. تسليم الشفرة المصدرية لمتصفح ضخم إلى أداة ذكاء اصطناعي هو بمثابة تسليم المخططات الهندسية التفصيلية لخزنة بنك مركزي إلى محقق جديد كلياً في المدينة.
تشبيه ممتاز، لكن النتائج بررت هذه المخاطرة بشكل قاطع كما تشير المصادر. الأرقام الناتجة عن هذه التجربة هي ما يجعل القصة مذهلة حقاً. في أسبوعين فقط قرأ النظام كل ذلك واستخرج 100 خطأ برمجي إجمالاً.
100 خطأ في أسبوعين، هذا معدل مجنون.
والأهم من ذلك، من بين هذه الأخطاء استخرج 22 ثغرة أمنية جديدة كلياً، ما يعرف بثغرات اليوم صفر التي لم يسبق لأحد اكتشافها من قبل.
ولكي نضع هذا الرقم في سياقه الواقعي، إذا نظرنا إلى إحصائيات عام 2025، كان المتوسط الذي تكتشفه فرق الأمن البشرية مجتمعة في شهر كامل أقل من 22 ثغرة.
وكلود فعل ذلك في أسبوعين فقط.
وعندما ننظر إلى تصنيف مدى خطورة هذه الثغرات، نجد أن 14 ثغرة منها صنفت على أنها عالية الخطورة، وست ثغرات متوسطة، وثغرتان فقط منخفضة الخطورة.
وإذا أردنا تحليل هذه الفجوة الهائلة في الأداء بين البشر والآلة، يجب أن ننظر إلى الجانب البيولوجي في المعادلة.
كيف ذلك؟
العقل البشري المتميز والمبدع له حدود فسيولوجية بطبيعة الحال. المحلل الأمني يصاب بالإرهاق، يفقد تركيزه بعد ساعات من التحديق في الشاشات، ويحتاج إلى النوم والراحة.
بينما كلود كما نعلم لا ينام.
بالضبط، كلود عمل في تجربة فايرفوكس على مدار الساعة طوال 14 يوما بنفس مستوى الدقة والتركيز. ومن منظور اقتصادي أيضا، التكلفة مذهلة. تكلفة تشغيل كلود طوال هذه فترة تمثل أقل من 10% من تكلفة توظيف فريق أمني لعدة أشهر.
وهذا يعيدنا إلى نقطة صفر إنذارات كاذبة التي ذكرناها في البداية. الدقة هنا توفر مئات الساعات.
صحيح، لأولئك الذين قد لا يعرفون طبيعة عمل الفرق الأمنية، الأدوات التقليدية عادة ما تطلق مئات الإنذارات يومياً، ومسؤولية البشر هي التحقق منها، ليجدوا غالباً أن معظمها إنذارات وهمية،
ما يعرف بإرهاق التنبيهات، وهو أكبر كابوس في غرف العمليات الأمنية. المحللون يضيعون طاقاتهم في مطاردة أشباح. عندما يقدم لك النظام تقريراً به 22 ثغرة وكل واحدة منها حقيقية، فهذا تغيير جذري.
تتجاوز مرحلة البحث والتحقق تماماً،
وتنتقل فوراً إلى مرحلة الإصلاح والتأمين.
وليس غريباً أن استجابة الصناعة كانت سريعة جداً. المصادر تذكر أن موزيلا سارعت بإصدار التحديث فايرفوكس 148 في 24 من فبراير 2026 لحل معظم هذه الثغرات.
كيف أن هذا الحدث دفع شركات أخرى ضخمة مثل جوجل لصالح متصفح كروم وأبل لصالح سفاري لتسريع دمج الذكاء الاصطناعي في أدواتها الأمنية؟
الجميع أدرك أن الطريقة القديمة لم تعد مجدية. طيب، هذا ينقلنا إلى قسم مهم جدا، الغوص التقني. كيف يفهم الذكاء الاصطناعي هذه الشفرات؟
هذا سؤال محوري، لأن الأمر ليس مجرد قراءة سطر بسطر.
بالضبط، التشبيه الذي تستخدمه المصادر يوضح أن الأمر أشبه بمحقق متمرس يقرأ مسرح جريمة، وليس مجرد مدقق إملائي يبحث عن أخطاء مطبعية.
التحليل المتبع هنا منهجي وعميق جدا. أولاً، لدينا التحليل الثابت لفهم أنماط الشيفرة،
أي فحص الهيكل العام للبرنامج وهو لا يعمل.
صحيح، ثم نأتي للجزء المعقد وهو نمذجة السلوك. النظام يتنبأ بكيفية عمل البرنامج عند تشغيله وتفاعل المستخدمين معه.
وثالثاً، التحليل المرجعي المتقاطع،
وهذا يتيح لكلود فهم العلاقات المعقدة بين الملفات المختلفة في بيئة برمجية ضخمة مثل المتصفح. قد يكون ملفاً آمناً بحد ذاته، لكن تفاعله مع ملف آخر يولد ثغرة.
وهناك نقطة مثيرة للاهتمام أضيفت، وهي معالجة اللغات الطبيعية المطبقة على الشيفرات. كلاود يدرك غاية الشيفرة، يقرأها وكأنها لغة بشرية.
هذا يسمح له مثلاً بملاحظة حلقة برمجية بسيطة، ويتنبأ بأنها قد تؤدي إلى طفح الذاكرة المؤقتة أو ما يعرف بالبفر أوفرفلو في ظروف معينة.
لنتوقف عند طفح الذاكرة المؤقتة، لنشرحها بشكل مبسط. لنتخيل أن الذاكرة المؤقتة هي كأس ماء له حجم محدد،
والبيانات المدخلة هي كمية الماء التي نسكبها.
تماماً، إذا حاولنا سكب أبريقا كامل في هذا الكأس الصغير، فإن الماء سيفيض ويغرق الطاولة. في البرمجة، هذه المياه الفائضة تسمح بتسريب أوامر خبيثة إلى أجزاء حساسة من النظام، وكلاود يرى أن الكأس سيفيض قبل حتى أن يبدأ التشغيل.
وهذا قادنا لاكتشافات خطيرة جداً. المصادر تستعرض أخطر ثغرتين تم اكتشافهما في تلك التجربة، ومنحت أرقام CVE رسمية لمنحنا أمثلة ملموسة.
نعم، لنتحدث عن الثغرة الأولى الحرجة، الثغرة رقم CVE 2025-59-536، أرقام طويلة لكنها تعني الكثير.
هذه ثغرة حرجة جدا، تسمح بتنفيذ الأوامر دون موافقة المستخدم عبر التلاعب بملف الإعدادات،
وهذا قد يؤدي لتثبيت برمجيات خبيثة أو حتى السيطرة الكاملة على النظام بصمت تام.
والثغرة الثانية CVA 2026-21-852، وهي تتيح سرقة بيانات الاعتماد عبر التلاعب بإعدادات المشروع.
سرقت الهوية الرقمية بالكامل، ولكن الخبير هنا، أو ما تبرزه المصادر بوضوح، هو أن كلود لم يكتفي بالاكتشاف فقط.
صحيح، كلود أثبت أن هناك ثغرتين قابلتان للاستغلال الفعلي،
وهذا ينقل الذكاء الاصطناعي من الجانب النظري والأكاديمي إلى التطبيق العملي الخاص. قدرته على إثبات الاستغلال هي مهارة استثنائية.
وهذا الإنجاز مع الأنظمة الحديثة يقودنا فوراً للتساؤل عن الأنظمة القديمة، وهذا السفر عبر الزمن الذي ذكرته المصادر.
أوه، أزمة الأنظمة القديمة، التجربة المفاجئة والمشوقة جداً. لنتحدث عن تجربة مارك روسينوفيتش، المدير التقني لمنصة مايكروسوفت أزور.
قام بإطعام كلود شيفرة برمجية كتبها بنفسه قبل 40 عاماً.
تخيلوا، في عام 1986 لمعالج أبل 2 القديم جداً، معالج 6502.
ما حدث كان مذهلاً، كلود تمكن من فك تجميع لغة الآلة بنجاح، أي أنه حول شفرة الآلة المبهمة جداً إلى لغة قابلة للقراءة.
والأكثر من ذلك، اكتشف مشكلة السلوك الخاطئ الصامت في تلك الشفرة القديمة.
السلوك الخاطئ الصامت يعني أن البرنامج كان يوجه المؤشر خارج حدوده بدلاً من الإبلاغ عن خطأ إذا لم يجد وجهته، يتابع العمل بصمت وكأن شيئاً لم يكن.
في عام 1986، ربما كان هذا مجرد خطأ بسيط يسبب تجميداً للشاشة.
لكن اليوم، هذا يعد ثغرة أمنية كارثية يمكن استغلالها للسيطرة على النظام.
وهنا نصل للصورة الكبرى التي تربط هذه القصة بالواقع المعاصر. إذا كان الذكاء الاصطناعي قادراً على تفكيك شفرات عمرها 40 عاماً بهذه السهولة، فما هو مصير مليارات الأنظمة القديمة اليوم؟
نحن نتحدث عن المتحكمات الدقيقة القديمة التي تشغل خطوط الإنتاج بالمصانع والأجهزة الطبية في المستشفيات.
أجهزة التنفس الصناعي، البنية التحتية الحيوية كأنظمة التحكم في المرور ومحطة المياه.
هذه الأنظمة لم تحدث منذ عقود، مطوروها الأصليون تقاعدوا، وبعض الشركات المصنعة لم تعد موجودة، وهي الآن تواجه خطراً حرجاً للغاية.
كانت محمية سابقاً بما يسمى الأمان عبر الغموض، لأن أحداً لا يمتلك الوقت لفك شفراتها القديمة، لكن مع كلود هذا الغموض تبخر في ثوان.
وهذا يجبرنا على تغيير نبرة حديثنا والانتقال إلى الجانب المظلم من هذا التطور، سباق التسلح السيبراني.
بالفعل، من الواضح جداً أن هذه الأداة القوية هي سيف ذو حدين.
القدرات الهجومية لهذه التقنيات مقلقة جداً. المجموعات الهجومية المتقدمة يمكنها استخدام تقنيات مشابهة لكلود للعثور على ثغرات جديدة في أجزاء من الثواني
قبل حتى أن يكتشفها المطورون أو الفرق الدفاعية، وهذا يقودنا لظاهرة الاستغلال الآلي.
تقليص دورة حياة الهجوم السيبراني من شهور إلى مجرد ساعات أو دقائق. بمجرد اكتشاف الثغرة يمكن للذكاء الاصطناعي تحويلها فوراً إلى سلاح.
يكتب شفرة الاختراق ويجهزها للإطلاق دون أي تدخل بشري. المشهد الحالي أصبح حقاً سباق تسلح بين المهاجمين والمدافعين.
والفائز فيه هو من يمتلك التكنولوجيا الأسرع والأكثر تطوراً في التحليل. هذا يضع تحديات هائلة أمام الفرق الأمنية البشرية اليوم.
كيف يمكن للبشر التكيف؟ الحاجة أصبحت ماسة جداً للتدريب، للعمل مع أدوات الذكاء الاصطناعي وكيفية توجيهها،
وأيضاً كيفية تفسير التقارير المعقدة الصادرة عنه، والتكامل مع سير العمل الحالي. لا يمكننا الاعتماد على الاجتماعات الإدارية البطيئة للرد على هجوم يحدث في أجزاء من الثانية.
وسط كل هذا التوتر، ماذا يحمل المستقبل؟ المصادر تشير إلى تقنيات قادمة ستغير شكل الصناعة تماماً وتعطينا أملاً دفاعياً.
أولها هو التوليد الآلي للرقعة الأمنية.
هذا يبدو كالسحر. لن يكتفي الذكاء الاصطناعي باكتشاف المشكلة وحسب، بل سيكتب الشفرة اللازمة لإصلاحها فوراً وبشكل تلقائي.
ويأتي بعد ذلك المراقبة اللحظية، فحص الشفرات باستمرار أثناء عملية التطوير وقبل إصدار البرنامج للجمهور.
أي أن الذكاء الاصطناعي يقف خلف كتف المطور ويصحح أخطاءه الأمنية قبل أن يضغط على زر الحفظ. وهناك أيضاً التحليل متعدد البناء.
القدرة على تقييم أمان بيئات متعددة في وقت واحد.
يرى الصورة الشاملة لكيفية تواصل هذه الأجهزة.
ولا ننسى ديمقراطية الأمن. رغم أن هذه الأدوات تتبناها اليوم عمالقة التكنولوجيا مثل جوجل ومايكروسوفت وآبل وأمازون، إلا أنها ستصبح متاحة قريباً للشركات الصغيرة.
متجر إلكتروني صغير أو عيادة محلية ستمتلك دفاعات سيبرانية كانت محصورة بوزارات الدفاع، مما يخلق بيئة رقمية أكثر أماناً بشكل عام.
إذن يمكننا القول إن هذا التحول شامل وسيمس كل مستوى من مستويات التكنولوجيا.
لنلخص هذه الجولة العميقة، إصدار النموذج كلود أوبوس 4.6 وتجربة فايرفوكس وأبل 2 قد أسقطا تماماً وهم الحصانة لأي شفرة برمجية.
لقد بدأ عصر جديد كلياً في الأمن السيبراني. لم يعد هناك مكان للثقة العمياء في الشيفرات.
وهذا التطور ليس مجرد نقاش أكاديمي أو تقني معزول يدور في مختبرات وادي السيليكون،
بل يمس بشكل مباشر أمان المتصفحات التي نستخدمها يومياً والأجهزة الطبية التي تنقذ الأرواح في المستشفيات والمصانع التي تنتج السلع الأساسية لنا.
الاعتماد المتبادل بين الإنسان والآلة أصبح حتمية للبقاء في هذا العالم الرقمي المعقد.
ولكن هذا يتركنا أمام تساؤلات مفتوحة حول نهاية هذا السباق المحموم.
ولهذا نختتم نقاشنا بطرح فكرة عميقة ومثيرة للتأمل، تبنى على المصادر ولكنها تذهب بنا خطوة أبعد نحو المستقبل.
فكرة تستحق التفكير العميق فعلا.
إذا كنا نتجه بخطى متسارعة نحو مستقبل يقوم فيه الذكاء الاصطناعي المدافع باكتشاف الثغرات وترقيع الأنظمة في نفس اللحظة التي يبتكر فيها الذكاء الاصطناعي المهاجم أساليب اختراق جديدة بلمح البصر،
صراع آلات بسرعات تتجاوز الإدراك،
فهل سيأتي يوم تصبح فيه الأنظمة الرقمية معقدة وسريعة التغير لدرجة أن البشر سيستبعدون تماماً من حلقة اتخاذ القرار الأمني؟
وإذا وصلنا لتلك المرحلة، ما هو خيارنا الأخير؟
هل سيكون الحل الوحيد لحماية البنية التحتية الحيوية جداً مستقبلاً هو بفصلها تماماً عن العالم الرقمي وشبكة الإنترنت والعودة للأنظمة التناظرية الميكانيكية البحتة التي لا يمتلك الذكاء الاصطناعي أي سلطة عليها ولا يفهمها؟
عودة إلى المفاتيح والتروس كوسيلة أخيرة للدفاع.
نترك هذه الفكرة معلقة لتحفيز فضولكم وتفكيركم، وإلى اللقاء في جولة تحليلية قادمة.